أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وقلنا بأن بعضهم قال بأن العلم الإجمالي في هذا المورد ليس بمنجد، بل تجري البراءة العقلية والشرعية بلحاظ الأكثر وبينما بلحاظ الأقل. في هذه الحالة فهو، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول هكذا، أن العلم الإجمالي هنا ليس بمنجز مطلقا. طبعا هذا التعبير سوف يأتي إن شاء الله تعالى باستفادة منه، أنه من أول الأمر عندي علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالأكثر، فتجري فيه البراءة الشرعية والبراءة العقلية. قلنا بعضهم اعترض على هذا القول وعلى جريان البراءة بلحاظ الزائد والأكثر، وقال لأنه لا، العلم الإجمالي هنا منجزا، ولكن في هذه الحالة سوف لن يقف عند هذا العلم المدعى، لأن العلم المدعى ما هي أطرافه؟ الأقل والأكثر. فحاولوا بطريقة أخرى أن يوجدوا علما آخر، وهذا العلم الآخر علم إجمالي أيضا، ولكن سوف يقولون بمنجزيته حينئذ حذرا من القول بالبراءة بالنسبة للأكثر. وهذه الاعتراضات نحن قلنا يمكن أن تكون بمثابة أيضا البراهين على القول بعدم جريان البراءة، وقلنا بصدد بيان البرهان الأول. والبرهان الأول ما هو؟ البرهان الأول يقول بأنه، عليكم السلام ورحمة الله، البرهان الأول يقول بأنه القائلين بجريان البراءة إنما قالوا بذلك لعدم وجود علم إجمالي يمنع من جريان البراءة. ولكن نحن نقول لا، يوجد عندنا علم إجمالي مانع من جريان البراءة، وهذا العلم الإجمالي ليس هو العلم الإجمالي الذي صورناه في أول الأمر، لأنه سلموا بأنه إذا كانت أطرافه مرددة بين الأقل والأكثر، فالأقل معلوم على كل حال والأكثر مشكوك فتجري البراءة، بل صور العلم الإجمالي بطريقة أخرى. هذا العلم الإجمالي هو هكذا، يعني يسير وكأنه بعبارة أخرى وجوب الأقل وليس وجوب الأكثر، يعني وجوب الجزء العاشر، بل وجوب ماذا؟ وجوب الأكثر مجموعا بما فيها جزء العاشر، وحين صارت أطرافه الأقل والأكثر مجموعا لا الجزء الأكثر، يعني لا الجزء الزائد حتى نقول بجريان البراءة عنه. حينئذ كما أن الأكثر مشكوك مجموعا فتجري فيه البراءة، كذلك الأمر الأقل مجموعا تجري فيه البراءة، فتتعارض البراءة في كلا الطرفين ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. قلنا هذا البرهان قد أجيب بعدة أجوبة، تقدم الجواب الأول منها وبينا أيضا الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول بأن هذا العلم الإجمالي الثاني أيضا منحاز. كيف يقول؟ لأن الأقل معلوم علما تفصيليا. كيف يقول؟ لأن الأقل هكذا، إما أن يكون معلوما، إما أن يكون واجبا وجوبا نفسيا استقلاليا، واحد فيما لو كان المطلوب هو الأقل، وإما أن يكون مطلوبا بنحو الطلب النفسي ولكن الضمني فيما لو كان المطلوب هو الأكثر. فسوف يكون عندي حينئذ الأقل معلوم تفصيلا، إما معلوم تفصيلا لكن مردد هكذا، إما على نحو الاستقلالية وإما على نحو الضمنية. فالمطلوب فالمعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، ويوجد عندي وجوب نفسي، غاية الأمر هذا الوجوب النفسي إما أن يكون استقلالي وإما أن يكون ماذا؟ ضمنيا. فيحصل الانحلال حينئذ، لأن المعلوم بالتفصيل بناء على كلامهم سوف يكون في هذه الحالة مضافا للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالتفصيل ما هو؟ وجوب نفسي، والمعلوم بالإجمال وجوب نفسي، فيتحقق الانحلال. هذا ما بيناه سابقا. قلنا هذا الجواب على البرهان الأول أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول يقول هكذا، أنه نحن متى كنا بانحلال العلم الإجمالي باختلاف الركن الثاني وسريان العلم من الجامع إلى الفرد، فيما لو كان المعلوم معلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل. وفي مقامنا الأمر ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ مع أنه المعلوم بالإجمال من هو؟ ذلك الواجب النفسي، والمعلوم بالتفصيل ذلك الواجب النفسي غير الأمر، إما أن يكون استقلاليا وإما أن يكون ضمنيا. نقول هكذا، إن الاستقلالية والضمنية من الأمور التي لا تشتغل بها الذمة. لماذا؟ باعتبار أن هذه إنما هي حدود للواجب، فالواجب الاستقلالي ذلك الواجب أو سلوك واجب يمنع من ماذا؟ من الغير. يعني وكأنه في هذه الحالة ماذا نقول؟ يمنع شموله للغير، يعني يمنع شمول هذا الواجب للغير، فهو ماذا؟ فقط واجب في نفسه وليس واجبا لغيره. وعندما نأتي إلى الواجب الضمني نقول أيضا كذلك الأمر، الضمنية حق من حدود الواجب التي تمنع الاستقلالية. فحينئذ إذا كان الجواب مبني على دخول الاستقلالية والضمنية في عهدة المكلف، وبالتالي تشتغل الذمة مضافا إلى الواجب الاستقلالية والضمنية، ولذلك ينحل هذا العلم الإجمالي، قلنا نحن في هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي صحيح، ينحل العلم الإجمالي، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن فرض دخول الضمنية والاستقلالية في العهد ليس بصحيح، باعتبار أن الضمنية والاستقلالية بما أنها حدود الواجب فهي أمور عدمية. وتقدم عندكم في بداية الحكمة أن الحدود أمور عدمية، فإذا كانت أمور عدمية عندما نقول الماهية حد للوجود، فحينئذ تكون الماهية ماذا؟ أمر عدمي، والأمر العدمي لا تشتغل به الذمة، إذ الذمة تشتغل بما هو موجود، بما هو وجود لا بما هو عدم. ونحن لو دققنا في هذا الاعتراض على البرهان الأول لوجدنا في هذه الحالة ماذا؟ أن هذا البرهان قائم على أخذ الاستقلالية والضمنية في بالحسبان، يعني أخذوها ماذا؟ فيما اشتغلت به الذمة، فصارت الذمة مشغولة بالتسعة زائد هذا التسعة زائد ماذا؟ الاستقلالية، ومشغولة بالتسعة زائد الضمنية، لذلك قالوا بانحلال العلم الإجمالي. فنحن لو أخرجنا الضمنية والاستقلالية من الحسبان وجعلناها من الأمور التي لا تدخل، وهي في حقيقتها لا تدخل في عهدة المكلف ولا تشتغل به الذمة، فحينئذ يكون الفعل الذي تشتغل به الذمة من هو؟ نفس المحدود ذلك الواجب، وهو التسعة وهو الأقل. فحينئذ في هذه الحالة يكون عندي الأقل هو المعلوم، فإذا كان الأقل هو المعلوم فحينئذ في هذه الحالة لا يأتي أن الأقل معلوم على كل تقدير، بل يكون الأقل معلوم على تقدير واحد وهو فيما لو كان مطلوبا بنفسه. وحينئذ إذا كان مطلوبا بنفسه نقول المطلوب بنفسه ما هو؟ الأقل على نحو الوجوب النفسي غير المردد بين الضمنية والاستقلالية، لأن الضمنية والاستقلالية لا تدخل في أحد المكلف. وعليه في هذه الحال لا يكون عندي المعلوم بالإجمال منطبق على المعلوم بالتفصيل فلا ينحل العلم إجمالي. هذا الجواب الأول الذي ذكر وأيضا ما أورد عليه. الجواب الأول إن الجامع، وقد يجاب على هذا الانحلال، أي انحلال يعني انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، أي تفصيل الأقل الذي يتردد أمره بين الضمن والنفسي، بين الضمن والاستقلال العقلي، يقول وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها، وذكر جوابين. الجواب الأول إن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي، صحيح؟ هذا هو المعلوم، إما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل هو الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال، يعني صار المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. إذا المعلوم بالإجمال من هو؟ هذا الجواب على أصل نحن لعله ما أدري الأسبوع الماضي ذكرنا لعله يمكن روح الجواب. الجواب أنا الآن رديت على الجواب مباشرة، لكن حتى أبين الجواب ربطا، الجواب كان على هذا البرهان ما هو؟ أنه لا انحلال، لأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. المعلوم بالإجمال من هو؟ هو وجوب نفسي استقلالي، لا أنه مردد بين الاستقلالية والضمنية. والمعلوم بالتفصيل هو واجب نفسي، ولكنه مردد بين الاستقلالية والضمنية. فكأن المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، المعلوم بالتفصيل لا يشملها، يعني لا يحتويها. كما كنا سابقا نعلم بوجود إنسان طويل، ثم علمنا بوجود زيد، لكن لم نعلم أنه طويل أو قصير. فهنا المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. هنا المعلوم بالإجمال من هو؟ الواجب النفسي الاستقلالي الاستقلالية، ماذا؟ وكأنها أصبحت في هذه الحالة علامة من علامات المعلوم بالإجمال. العلم المعلوم بالتفصيل من هو؟ هو واجب نفسي صحيح، ولكنه مردد بين الاستقلالية والضمنية، فحينئذ لا نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فلا انحلال. الشهيد الصدر رحمه الله أجاب عن هذا الجواب بأن إنما قلتم بالانحلال بالعقل، قلتم بعدم الانحلال، هذا الكلام إذا خلينا نعيد من الأول لأنه صار في شوية تشويش، أن هذا الجواب الذي رفض فكرة الانحلال وأنكر انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل إنما ذهب إلى ذلك، لماذا؟ لأنه أدخل فكرة الاستقلالية والضمنية في حسبانه، يعني جعل أن ما اشتغلت به الذمة من هو؟ المعلوم بالإجمال، يعني من هو؟ الواجب النفسي زائد الاستقلالية. فلذلك قال المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، لأن الذي علم تفصيلا من هو؟ هو ذلك الواجب النفسي المردد بين الضمن والاستقلالي، فأدخل الضمنية والاستقلالية في الحسبان. ونحن نعرف أن الذي تشتغل به الذمة لابد أن يكون من الأمور الوجودية لا من الأمور العدمية، والاستقلالية والضمنية من الأمور العدمية. لماذا؟ لأنها حدود للواجب، فإذا كانت حدودا للواجب فالاستقلالية تعني عدم شمول هذا الواجب لغير ما تعلق به، والضمنية تقول هكذا أن هذا من ضمن هذا الواجب أو أن هذا ليس الاستقلالي، فهذه أمور عدمية وهي حدود لذلك الواجب فلا تشتغل بها الذمة. وإذا كانت لا الضمنية ولا الاستقلالية تدخل في عهدة المكلف وتشتغل بها الذمة، فحينئذ الذي يكون قد اشتغل به الذمة ما هو؟ هو ذلك الواجب الأقل، يعني التسعة. والمعلوم بالإجمال من هو؟ ذلك الواجب النفسي. والمعلوم بالتفصيل أيضا ذلك الواجب النفسي. فصار الواجب النفسي معلوم على كل حال، والمعلوم بالإجمال أيضا الواجب النفسي، فيصبح المعلوم بالإجمال منطبق على المعلوم بالتفصيل، ويكون ما علمنا به بالتفصيل هو مصداق لما علمنا به إجمالا، فينحل العلم إجمالا. قال الجواب الأول، أنا كان كل اعتقادي أنه ذكرنا الجواب الأول. الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي، ولكن هل المرتب؟ لا، الوجوب النفسي الاستقلالي لا مطلق الوجوب النفسي حتى لو كان ضمنيا، لا لا، الوجوب النفسي الاستقلالي إما للأقل أو للأكثر. وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل صحيح هو الوجوب النفسي، ولكنه ماذا؟ مردد بين الاستقلال والضمن، ولو ضمن فلا انحلال، لأن المعلوم تفصيلا مردد بين الواجب النفسي الاستقلالي والواجب النفسي الضمني، والمعلوم بالإجمال هو ذلك الواجب النفسي الاستقلالي، فلا انضباط فلا انحلال. ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وطبعا لأن هذا عطف تفسير، وعدم شمول الوجوب لغير ما تعلق به، هذا هو معنى الاستقلالية. والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة. لماذا؟ لأنه كما قلنا ولم يصرحنا، ولكن باعتبار أنه من الأمور العدمية، والذمة لا تشتغل بلا شيء، إنما تشتغل بالشيء الموجود، وإنما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود بذلك الحد. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحنا، ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة. معلوم هذا العلم أي علم؟ العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا، ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة. لماذا؟ لأخذ الاستقلالية بالحسبان، لعدم قابلية حد الوجوب للتنجد. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود، يعني ذلك الوجوب النفسي من دون لحاظ الاستقلالية بقطع النظر عن حد الاستقلالية، هو الذي ينجد معلومه ويدخله في العهدة. وهذا العلم من حل بالعلم التفصيلي المشار إليه. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول إذا أخذنا الاستقلالية بعين الاعتبار فحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، ولكن المشكلة أخذ الاستقلالية بعين الاعتبار وإدخالها في العهدة، يقول هذا ليس بصحيح، إذ الاستقلالية من الأمور العدمية، إذ أنها حد للوجود، وحد الوجود أمر عدمي لا تشتغل به الذمة، فبالتالي الذي تشتغل به الذمة هو الوجوب النفسي، وهذا الوجوب النفسي منحل بوجوب النفسي ولكنه تفصيلي. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو ما ذكره الميرزا النعيمي رحمه الله، أنه أنتم قلتم بهذا الجواب، بالجواب على البرهان الأول، أن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأفراد، يعني وكان صار عندنا هذا. صار عندي أقل، عندي أكثر، الأقل وواجب نفسي ماذا؟ استقلالي. هنا الأقل واجب نفسي ضمني، صحيح؟ هذا الذي يقول بالجواب الجواب الثاني، منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي الأقل لأنه واجب نفسان أو في ضمن الأجل. المير الثاني ماذا قال؟ قال في هذه الحالة بناء على هذا الكلام يتحقق الانحلال، صحيح؟ يقول الميرزا النفيدي أن من قلت يتحقق الانحلال يعني بعلم تفصيلي بوجوب الأقل على كل حال،
إما ضمنا وإما دل. يقول لهم هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لو تأملنا بشكل بسيط في هذا العلم الإجمالي الذي قلتم عنه بأنه تفصيلي لوجدناه أنه علم إجمالي وليس علما تفصيليا. كيف؟ يقول لأن ما معنى واجب نفسي؟ واجب نفسي يعني أنه إذا كان المطلوب هو الأقل فيكون الأقل مطلوب بنحو مقيد. يعني ما معنى نحو مقيد؟ يعني بنحو هنا في هذه الحالة لا بنحو بشرط لا، أي أنه مطلوب فقط منه التسعة دينارات مقيد، يعني بعبارة أخرى الأقل بشرط بشرط الشيء. إذا نستطيع أن نقول بشرط خلينا نقول لا بشرط هنا لا بشرط من ناحية الزيادة، يعني المطلوب هو التسعة وإلا الجزء العاشر لا أحد يقول بحرمته، يكون باستحبابه. يعني يكون هنا الأقل مطلوب بنحو مطلق، خلينا نعبر عنه بنحو مطلق، أي الأقل مطلوب الأقل مطلوب بعبارة أخرى بنحو لا بشرط، لا بشرط من حيث الزيادة. ولو شئنا إلى الواجب الضمني يقول الأقل مطلوب بشكل مقيد وهو يعني بشرط زيادة تسعى بشرط الزيادة، فيكون هنا في هذه الحالة الأقل ماذا؟ بشرط شيء، أو بعبارة أخرى الأقل المقيد. فهذا العلم التفصيلي الذي دعيته ليس علما تفصيليا، إنما هو علم إجمالي أدراكه الأقل بنحو المطلق أو الأقل بنحو المقيد، أو بعبارة أخرى الأقل بنحو لا بشرط أو الأقل بنحو بشرط الشيء. وهذا علم إجمالي وليس علما تفصيليا حتى نقول بالعلاج العلم الإجمالي للعلم التفصيلي. شديد الصدر ماذا يقول؟ يقول نجيب عن هذا الجواب كما أجبنا عن الجواب الأول. كيف؟ يقول إنما أنت أيها الزنين إننا قلت بأنه لا يوجد عندي علم تفصيلي في المقام، إذ المعلوم بالإجمال غير المعلوم بالتفصيل، بل لا يوجد عندي علم تفصيلي بل يوجد عندي علم إجمالي أضرافه ما هي؟ أقل مع لا بشرط، أقل مع بشرط شيء، أو أقل المطلق أو أقل مقيد. فأنت أخذت بالحسبان الإطلاق والتقييد، ونحن نقول المطلق لا يمكن أن يدخل في العهدة ولا تشتري به الذمة، إذ الإطلاق ما هو؟ بناء على شيء الصدر هو عدم لحاظ الغيب، وعدم لحاظ الغيب أمر الوجود أمر عدمي، أمر عدمي، والذمة لا تشتغل بالأمور العدمية بل تشتغل بالأمور الوجودية، فلا يدخل في العهدة. نعم المقيد باعتبار أنه ما بشرط شيء أمر وجودي تدخل به الذمة، تشتغل به الذمة، ولكن المطلق لا تشتغل به الذمة. يأتي شخص ويقول ولكن هذا رأي الشيخ الصدر الأمير الزنايني لا يرى أن الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد، بل لعله يرى أن الإطلاق هو لحاظ القيد. نأتي ونقول أيضا سواء كان المطلق بمعنى أمر عدمي أو كان بمعنى أمر وجودي، يعني بمعنى عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد، كلاهما حد من حدود الواجب، وحدود الواجب مثلنا نقول ليست محلا لاشتغال الذمة، لا تشتغل الذمة بهذه الحدود لأن في حد ذاتها هي من الأمور العدمية التي لا تقبل دخول فين؟ وحدة الكلام. وحينئذ إذا كان مطلوب هنا هو المقال فقط وفقط المقال فقط من دون لحاظ الضار نجم نقول يعني المقال عن الواجب النفسي. وهنا أيضا الأقل على نحو الواجب النفسي فهو معلوم على كل حال. وبالتالي في هذه الحالة يصبح المعلوم بالإجمال منطبق على المعلوم بالتفصيل فيتحمل الإجمال ويحتمل الركن
الثاني. لذلك يقول الجواب الثاني وهو للميزة رحمه الله أن وجوب الأقل إذا كان استقلاليان فمتعلقه هو الأقل مطلقا يعني فيما لو كان الأقل مطلوبا نحو الاستقلال فمتعلقه من هو الأقل ماذا بنحو مطلق الأقل لا بشرط من حيث انضمام الزائد وعدمه. وإذا كان ضمنيا فيما بلحاظ الثاني فمتعلقه الأقل المقيد بانضمام الزائد أي بشرط شيء. وهذا يعني أن نعلم إجمالا بوجوب الأقل إما بنحو مطلق وإما بنحو مقيد. إن نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. وهذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن علمنا الإجمالي الأول الأقل والأكثر. فالأقل والأكثر يمكن أن يصاغ بعبارة أعلم علما إجماليا بوجوب التسعة ووجوب العشرة أو يصاغ بعبارة أخرى أعلم علما إجماليا بوجوب الأقل مقيدا أو وجوب الأقل مطلقا. ففقط غيرنا العبارة وإلا لا يوجد عندنا الاختلاف بين العلم الإجمالي الأول المدعى الموجود وبين العلم الإجمالي الثاني. والعلم التفصيلي إنما هو وهم في المقام وليس علما تفصيليا حقيقيا. وهذا يعني أن نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. والمقيد يباين المطلق يعني أصبح من العلم الإجمالي بين متباينين وهذا يقتضي الاعتيار ولا يقال بالانحلال. إنما نقول بالانحلال فيما لو جعلنا النسبة بين الأطراف هي نسبة الأقل والأكثر ولو على نحو الاستقلال. وهنا النسبة بينهما هي التباين لأن المطلق يباين المقيد. والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي بعبارة موجزة. يعني صار عندي العلم المدعى هو عين العلم الأول فلا يوجد عندي حينئذ انحلال بالعلم التفصيلي بل يوجد عندي علم إجمالي. وهذا العلم الإجمالي يمكن أن يبين في صياغتين صياغة تفرض وجود أقل وأكثر وصياغة تفرض وجود أقل لا بشرط وأقل بشرط شيء. ويلاحظ هنا أيضا لماذا قال هنا أيضا لأنه هذا الجواب هو عين الجواب عن الجواب الأول أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد كما هو صحيح عند شين الصدر أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة. لماذا؟ ليش لا يدخل في العهدة؟ لأنه حدود لذلك الواجب. إذ لحاظ القيد يعني عدم لحاظ القيد أو لحاظ القيد من مميزات الصورة الذهنية من مقومات الصورة الذهنية وليس له ما بإيذاء يحكي عنه في الخارج. ومن هنا لا تشتغل به الذمة إنما تشتغل الذمة بماذا؟ بذلك المحدود في يعني بنفس الواجب أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة لأنه أي عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد على اختلاف المباني لأنه يقوم الصورة الذهنية ويحط الصورة الذهنية ويميز الصورة الذهنية وليس له محكي ومرئي يراد إيجابه زائد على ذات الطبيعة فلذا ليس له ما به ذات الخير فلا يمكن أن يكون له ماذا يوجد شيء يدخل في الذمة. إنما الذي لها ميزة خارج ماذا؟ ذات الطبيعة، فهي التي تشتغل بها الذمة. بخلاف التقييد، فإن التقييد في هذه الحالة لهما ميزة، يعني يمكن أن ماذا؟ أمر وجودي، يمكن أن يطلب منه حينئذ إيجاب بلحاظه. فإن أريد إثبات التجهيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد فهو غير ممكن، إذ الإطلاق والتقييد لا يدخل في الذمة. يكفي أن نقول الإطلاق لا يدخل في العهدة والذمة، لأن الإطلاق لا يقبل التنجز، يعني إدخال وقف الإطلاق والتقييد في الحساب سوف يؤدي صحيح إلى تشكيل علم إجمالي، ولكنه هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس بمنجز، لأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز إلا بلحاظ ذات الطبيعة، ذات المحدود، لا المحدود مع الحال. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجيز، من هو؟ هو الأقل عن نحو الوجوب النفسي، وهذا هو ينطبق على المعلوم التفصيل ويدخل في العهدة، وهو أصل الوجوب، لا الوجوب بقيد الإطلاق ولا الوجوب بقيد التقييد، فهو منحل. يعني مع عدم إدخال وصف الإطلاق والتقييد يكون العلم الإجمالي حينئذ منحل. فإما ندخل وصف الإطلاق والتقييد في الحسبان فهذا العلم الإجمالي صحيح ليس منحل ولكنه ليس بمنجز، وإن لم ندخل الإطلاق والتقييد في الحسبان يوجد عندي علم إجمالي ولكنه منحل بالعلم التفصيلي. ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة. لماذا؟ سوف فقط بعبارة، لأن دعوى الانحلال فرع الإقرار بوجود علم إجمالي، هناك علم إجمالي إلا أنه منحل. الشهيد الصدر ماذا يرى؟ سيأتي الآن، سوف يرى الشهيد الصدر أنه لا علم إجمالي بين الأقل والأكثر أبدا. وهذا بأول الكلام قلنا أن التعبير سوف نستفيد منه أنه الذين يقولون بجريان البراءة العقلية والنقلية بلحاظ الزائد إنما قالوا هكذا من أول الأمر، إن علم تفصيل بالأقل وشك في الزائد، يعني كأنه لا يوجد عندي علم إجمالي، وهذا هو الصحيح بنظر الشهيد الصادق. الجواب الثالث على البرهان الأول أنه يقول الشهيد الصدر حينئذ في هذا الجواب أنه لو أردنا أن نلاحظ الاستقلالية والضمنية كما فعلنا في الجواب الأول، أو لاحظنا الإطلاق والتقييد كما فعلنا في الجواب الثاني، فحينئذ في هذه الحال هذه الخصوصيات لو لاحظناها صحيح يوجد عندي علم إجمالي لأنه لا يكون منجزا. ولكن يقول في هذه الحال هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. طيب ماذا نفعل؟ نقول فإن لاحظنا هذه الخصوصيات العلم الإجمالي ليس صالح للتنجيز، وإن لم نلحظ تلك الخصوصيات باعتبار أنها لا تقبل التنجيز ولا تدخل في العهدة ولا تشتغل بها الذمة، فحينئذ نلاحظ أن القدر الذي تشتغل به الذمة حينئذ من هو؟ هو ماذا؟ أصل الوجود، أصل المحدود، ذلك الواجب النفسي. وذلك الواجب النفسي، ذلك الواجب النفسي في هذه الحالة معلوم على كل تقدير.
على السورة الأولى لماذا لا يكون
إذا لم نعرف الخصوصيات قلنا لأنها من حدود الواجب، والحدود أمور ضمنية، فإذا كانت أمور عدمية فليس لها مبيدات الخارج تحكي عنها. أنت عندما تقول هكذا البداية يقولون هذا الواجب، هذا الواجب الاستقلال، الواجب نفس العقل النفس، أنا يشمل الغير أو لا يشمل الغير؟ إذا لا يشمل الغير لا يشمل منع، فهذا حد الواجب النفسي وهو أمر عدمي. الضمنية ما معنى الضمنية؟ أي أنه ضمن ضمن، فهو في هذه الحال أيضا أمر عدمي ليس نفسي، فلذلك الحدود أمور عدمية
وليس حد الشيء امر عدل. ما معنى حد الشيء؟ هذا حد الشيء، هذا الشيء ليس موجودا هنا، لا ليس، يعني هذا عدم بالنسبه لهذا. وعندما نقول الواجب النفسي محجوب بالاستقلاليه، اي ان الواجب النفسي هذا حد، وان هنا هذا الاستقلاليه حد لهذا الواجب، وهي امر عملي وليس امرا وجوديا. نعم امر عملي عملي اضافي، اي ان هذا له حظ من الوجود، الا انه بعنوان الاستقلاليه لا يدخل في عبد ثم.
فحينئذ إن لاحظنا هذه الخصوصيات من الاستقلالية والضمنية لإطلاق التقييم يكون عندي علم إجمالي، ولكنه لا يكون مناشدا. وإن لم نلحظ هذه الخصوصيات فحينئذ المعلوم بالإجمال سوف يكون ماذا؟ هو ذلك الواجب النفسي، وهذا الواجب النفسي يصلح للانطباق على ما علمنا بالتفصيل. إذا علمنا بالتفصيل واجب نفسي فقط، اما الضمنيه والاستقلاليه او الاطلاق والتقييد فهذه لا تدخل في العهده ولم تلحظ، فيكون المعلوم بالاجمال منطبق على منطبقا على المعلوم بالتفصيل. فحينئذ يكون هذا العلم الاجمالي من اول الامر غير منعقد. لماذا؟ لان الاقل معلوم على كل تقدير، والاكثر مشكوك فتجد فيه البراءه. فالصحيح في نظر الشهيد الصدر ما هو؟ انه ليس من الصحيح ان نقول بوجود علم اجمالي يدور امره بين الاقل والاكثر، لا، بل العلم الاجمالي لا يتصور الا بين المتباينين، لا بين الطرفين اللذين بينهما نسبة الأقل والأكثر. ومنها هذا هو الرد الصحيح لشهيد الصدر على البرهان الأول، أنه لو لوحظ العلم بالوجوب وبخصوصياته التي لا تصلح للتنجيز من قبيل حد الاستقلالية والإطلاق، فهناك علم إجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز. لماذا؟ لعدم قابلية تلك الأوصاف ماذا؟ لاشتغال الذمة بها. وإن لوحظ العلم الإجمالي، العلم لم يعبر الإجمالي، هذا التعبير صحيح، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجيز وهو الأقل، فلا علم إجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي من أول الأمر بوجوب التسعة وهو الأقل، وشك بدوي في وجوب الزائد. فالبرهان الأول ساقط إذن، إذ لا علم إجمالي في المقام، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا. هذا الذي قلنا ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلالية غير صحيحة. لماذا؟ لأنها فرع التصديق بوجود علم إجمالي، والحال أن لا يوجد عندي علم إجمالي، لأنها تستبطن الاعتراف، دعوى الانحلال تستبطن الاعتراف بوجود علمين، واحد إجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، واحد تفصيلي، هذا التفصيلي متعلق بما هو الأقل على كل تقدير لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد إلا ما عرفه وهو العلم التفصيلي بالأقل بالشكل. الجواب الرابع والأخير، هذا الجواب يقول أن البرهان الأول ساقط عن أن البرهان الأول ليس بتام. لماذا؟ لأنه فرض وجود علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجم في المقام. يقول لماذا هذا البرهان الأول ساقط؟ يقول لأن هذا العلم الإجمالي المدعى هذا علم ليس جامعا لجميع الأركان، فإن بعض أركانه مختل وهو الركن الثالث. لماذا؟ يقول لأنه أنت تقولون هذا العلم الإجمالي أطراف والأقل والأكثر، وتقولون بأن الأكثر يجري فيه الأصل المرخص ولكنه يعارض بجريانه بالأقل. هذا صاحب هذا الرقم يقول جريان الأصل المرخص في الأقل لا معنى له، فيكون لغوا. إذا كان لغوا فلا يجري، فيجري في الأكثر بماذا؟ بلا معارض، فيحتل الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. لماذا لا يجري؟ يقول ما المراد؟ ما الغرض؟ لابد من وجود غرض نحن بالجريان البراءة، وإلا إذا لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك أثر يكون التعبد به لغوا. فيقول إذا كان مرادكم وغرضكم من إجراء أصل البراءة بلحاظ الأقل هو التأمين يعني عن الأكثر، يعني يقول له هكذا أنت تستطيع في هذه الحالة أن تترك الأقل لأنه مؤمن منه وأيضا تترك الأكثر صحيح؟ هذا هو. فيقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن إجراء أصل البراءة بلحاظ الأقل لأنه على فرض التضمير على فرض أن الأقل مطلوب في ضمن الأكثر وعلى فرض أن الأقل مطلوب على نحو ماذا؟ نحو الاستقلالية. فنأتي ونقول جريان البراءة بلحاظ الأقل إذا كان المراد هو التأمين من الأقل والتأمين من الأكثر فهذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى ترك الأقل وترك الأكثر وهذا مخالفة قطعية وهي محرمة. وإلا أن نقول الغاية والمراد من جريان أصل الترخيص في الأقل ما هو؟ هو التأمين من أي شيء؟ من الأقل ولكن مع وجوب الإتيان بالأكثر. نأتي ونقول في هذه الحالة يا ترى هل يمكن الإتيان بالعشرة دون الإتيان بالتسعة؟ يعني هل يمكن الإتيان بالأكثر من دون الإتيان بالأقل؟ فالأكثر هو مؤلف من الأقل وزيادة. فالتأمين من الأقل مع طلب الأكثر هذا محارم، إذ الأكثر لا يتصور الإتيان به من دون الإتيان بالتسعة. فحينئذ في هذه الحالة فإما أن يراد إجراء البراءة عن الأقل مع الأكثر فهذا يؤدي إلى مخالفة قطعية، وإما يراد إجراء البراءة عن الأقل مع الإلزام بالأكثر فهذا محال إلى الأكثر وجوده وتحققه متوقف على الإتيان بالأقل، فحينئذ جريان البراءة لا محصل له، فبالتالي لا يجوز أصل البراءة بلحاظ الأقل ويجوز بلحاظ الأكثر. الشهيد الصدر يقول هذا الكلام متين وفي محله ولكنه للأسف اعتراف بعدم بانهدام الركن الثاني يعني منه أنه يؤمن بوجود الركن الأول والثاني، أي يؤمن بوجود علم الإجمال بين الأقل والأكثر، وهذا أول الكلام. نحن قلنا لا يوجد عندنا علم إجمال بين الأقل والأكثر، ومنها دعوى انهدام الثالث. لماذا؟ لأن الأصل يجني عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل فيجري فيه بلحاظ الأكثر بلا معارض. لماذا لا يعارضه الأصل في الأقل؟ يقول لأنه أريد به أي بالأصل عن وجوب الأقل التأمين، يعني أنت مؤمن من العقوبة في حالة تركك للأكثر، هذا مخالفة قطعية. أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان، هذا الأمر الثاني، ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر هو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، إذ الأكثر تحققه مموت تحقق الأقل. وإن أريد به التأمين من الأقل في حالة ترك الأكثر لا في حالة الإتيان بالأكثر، وترك الأكثر بتركه رأسا، وهذا يعني ترك الأكثر رأسا فهو غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن هذه الحالة هي المخالفة القطعية، فإما أن يلزم المخالفة القطعية أو يلزم عدم المعقولية من جريان الأصل المرخص بلحاظ الأقل، ولا يمكن التأمين بلحاظها بلحاظ المخالفة القطعية. وهكذا نعرف أن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الآخر، هو ماذا؟ تعلق الوجوب بهذا الأكثر فيجري بلا معارض. وهذا بيان جواب شهيد الصدر، وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني، أي بوجود جامع التكليف علم جامع التكليف وبوقوف العلم على الجامع وعلى سيريته إلى الفار ومحاولة التخلص بهذا الركن الثالث. يقول الشهيد الصدر مع أنك عرف أن الركن الثاني غير تام فإن العلم الإجمالي في مقامنا ليس الحاصل، بل من أول أمر يوجد عندي علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي. هذا تمام الكلام بلحاظ البرهان الأول، فتبين أن البرهان الأول أجيب عنه بأربعة أجوبة، ثلاثة منها غير تام لأنه إلا أن يقترب وجود علم، وانهدام ركن الثالث كما هو الحال في الجواب الرابع، وهذا ليس بصحيح، وإما أن يأخذ بالحسبان قضية ماذا؟ قضية الاستقلالية والضمنية أو قضية الإطلاق والتقييد في الحسبان، وهذا ليس بصحيح. والصحيح هو أنه لا علم إجمالي من أول الأمر، فبالتالي البرهان الأول لا يكون تاما. أما البرهان الثاني وهذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاية في كفايته، والبرهان الأول الثاني يقوم على دعوة أنه في مقامنا أن المورد هذا الذي نشك بين الأقل والأكثر، يقول أن المورد من دوران من موارد الشك في فراغ الذمة، الشك في المحصل، والشك في المحصل والشك في براء الذمة ماذا؟ الشك في فراغ الذمة، العفو ليس فراغ، الشك في فراغ الذمة هذا مورد لأطالة الاحتياط وليس موردا لجرائم البراءة. فمن ادعى جريان البراءة حينئذ في هذه الحالة، طبعا هذا البرهان لأي شيء لإثبات عدم جريان البراءة، فمن ادعى جريان البراءة بلحاظ الأكثر إنما كان مشتبها. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يفرق بين موارد الشك في المحصل الذي في المحصل الذي يكون مجرى للإحتياط، وبين الشك في أصل التكليف الذي يكون موردا للبراءة. كيف يكون موردنا من دوران من موارد الشك في فراغ الذمة والشك في المحصل؟ يقول هذا يقوم على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أنه نحن نعلم بأنه في مقامنا ندعي أن الواجب الذي اشتغلت به الذمة مردد بين الأقل وبين الأكثر، وبما أننا نؤمن بمسلك العدلية وأن الأحكام إنما تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فلا بد أن نؤمن بأن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر ماذا؟ تابع لمصلحة، يعني يوجد غرض معين منه صحيح؟ وإلا لو لم يوجد غرض لما أوجب الشارع هذا الأمر وقال لا بد من تحصيله. فالأمر الأول أنه يوجد عندي غرض، هذا الغرض ماذا؟ للواجب الذي اشتغل فيه ذمة المردد بين الأقل والأكثر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول أن هذا الغرض ليس كالواجب مردد بين الأقل والأكثر، بل هذا الغرض منجز ويجب تحصيله عقلا، لا أنه مردد بين الأقل والأكثر لا إجمال فيه، بل هو معلوم بالعلم التفصيلي. نعم، هذا هذا الغرض وهذه المصلحة المنجزة يجب تحصيلها، غير الأمر نشك أن تحصيلها يتحقق بالإتيان بالأقل أو الإتيان بالأكثر. فحينئذ الذمة بماذا اشتغلت؟ اشتغلت بغرض، وهذا الغرض تحصيله يطول عمره بين الأقل والأكثر، فلو اكتفينا بالأقل نشك بماذا؟ بتحقق الغرض، يعني نشك في فراغ الذمة، واشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني لا يستدعي الفراغ الاحتمالي. فمن هنا يجب علينا في هذه الحالة أن نأتي بالأكثر حتى نتيقن بماذا؟ نتيقن بفراغ الذمة وبتحصيل الغرض الذي تنجز تحصيله علينا. فحينئذ لا مورد للبراءة، بل المورد لأطالة الاشتغال. قال البرهان الثاني، والبرهان الثاني يقوم على دعوة أن المورد من موارد الشك في المحصن بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: الأولى، إن هذا الواجب الذي اشتغلت به الذمة المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه، لأننا نحن نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأن الأحكام تابعة للملكات في متعلقاتها، ولا لو لم يكن فيه مصلحة لما أوجبه الشارع خلافا للشارع. ثانيا، أن هذا الغرام الذي نجزم بوجوده في المقام منجز، لأنه معلوم بالتفصيل ولا إجمال في العلم به، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هذا الغرض الذي اشتغلت به الذمة وتنجز علينا هل يحصل بالأقل أو الأكثر. فلو اكتفينا بالأقل لشككنا في تحصله. وثالثا، يتبين مما تقدم من الأمر الثاني والثالث أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة للغرض، والشك في المحصل من موارد الاشتغال للبراءة، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم وين عندما بينا مجال الأصول، وقلنا بأنه إذا كان الشك في المكلف به والشك في فراغ الذمة فالأصل اشتغال. أيضا في الحلقة الثانية تقدم هذا الكلام. الشهيد الصدر حكم درس بعد هذا الدرس. والشهيد الصدر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أن هذا البرهان يمكن مناقشته بمناقشتين: المناقشة الأولى بلحاظ المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا قالت؟ قالت هذا، أن الغرام معلوم بالعلم التفصيلي وليس مرددا بين الأقل والأكثر. يقول لهم هذا أول الكلام: من قال لك بأن الغرض دائما معلوم بالعلم التفصيلي؟ بل الغرض يمكن أن يكون مردد شأن واجب. لماذا؟ لأن هذا الغرض ذو مراتب، فإذا كان ذو مراتب فوجوده موجود مشكك، فإذا كان موجود مشكك فبعض مراتبه وبعض وجوداته يتحقق بالأقل، وبعض وجوداته يتحقق بالأكثر. فنحن في هذه الحالة لو قلنا بأن الصلاة مثلا، خلينا الصلاة يوجد فيها، فكأنها الصلاة يوجد لها غرض، صحيح؟ لو فرضنا أن الغرض من هذه الصلاة من هو؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوجد أيضا مضافا لهذا الغرض غرض أكمل، وما هو؟ هي الوصول إلى مراتب الكمال، يعني المعراج المؤمن. فلو أتى الإنسان بالصلاة بحدها الأدنى لعله يحقق الغرض الأدنى، ولكن لو أتى بالصلاة بحدها العالي يحقق الغرض الأكمل، وهو في هذه الحالة ماذا؟ وهو الوصول إلى ساحة إلى الكمال البشري. فيتبين عندنا أن الأغراض يمكن أن تكون أيضا مرددة بين الأقل والأكثر، والأقل يحقق المرتبة ماذا؟ الدنية، والأكثر يحقق المرتبة العالية. فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة، والذي الغرض الذي نعلم بحصوله على كل حال ما هو؟ هو الغرض الأدنى ذو المرتبة الضعيفة، أما المرتبة القوية فنشك في أصل اشتغال ذمة بها فتجري البراءة عنه. لذلك يقول ويلاحظ على ذلك أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، أنت تعيد دعوة وهي محل نزاع بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر كما مثلنا، ويشك في أن الغرض الفعلي القائم ببعض المراتب أو بكلها، فحينئذ فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. فالقدر المتيقن والمعلوم بالتفصيل ما هو؟ بالمرتبة الضعيفة، والمرتبة القوية والعالية مشكوكة من أول أمره فتجري البراءة. لماذا تجري البراءة؟ لأننا نحن نشك بأنه هل ترى إذا لم نأتي بالأكثر حينئذ نكون قد فوتنا الغرض واستحققنا العقوبة. يعني صار عندي شك في العقوبة، فشك في العقوبة يعني في هذه الحالة أتمسك بأصل البراءة وبأصل يؤمنني من العقوبة لحاظ الأكثر وآكف لحاظ الأقل فقط. فحينئذ يكون الغرض بالمقدار الأقل معلوم وبمقدار الأكثر مشكوك فيجب الأصل لنفسه. هذا مناقشة الأولى بلحاظ الأمر الثاني، ويمكن مناقشة هذا البرهان بلحاظ الأمر الثالث، أنه من قال لكم أنه بمجرد أن نشر في المحصن فحينئذ المورد من موارد جريان البراءة من جريان اشتغال. نحن نقول في هذه الحالة لا، ليس دائما إذا كان المورد من موارد جريان، إذا كان المورد من موارد الشك في المحصن فنأتي مباشرة ونقول في هذه الحالة أنه ماذا؟ لا بد من القول بالاحتياط وأثر الاشتغال. يقول لا، لماذا؟ يقول هكذا الشهيد الصدر، لأنه نحن إنما تشتغل الذمة متى؟ فيما لو كنا نعلم بأصل التكليف وشككنا في ماذا؟ وشككنا في متعلقه. هل أتيت بمتعلقه حتى تفرغ الذمة؟ أو لم آتي بمتعلقه حتى لا تفرغ الذمة؟ حينئذ أي أنا أعلم علما يقينيا تفصيليا أن ذمتي اشتغلت لصلاة الظهر، ولكن هل صليت أم لا؟ فشك في المحصل، شك في فراغ الذمة، فيجب علي أن أحضر. ولكن إذا من أول الأمر الذمة ماذا؟ مشكوكة في التكليف، فحينئذ لا يتصور أن نقول إن هذا المورد من موارد الشك في فراغ الذمة، بل يكون المورد من موارد الشك في التكليف وليس من موارد الشك في الذمة. وفي مقام الغرض الذي تشتغل به الذمة ما هو؟ هو ذلك الغرض الذي يهتم به المولى ويبرزه ويصل إلى المكلف. وفي مقام الذي وصل إلى المكلف عن نحو التفصيل من هو؟ الغرض بنحو الأقل، أما الغرض بنحو الأكثر فلم يصل إليه، فبالتالي يشك فيه البراءة. فلذلك يقول وثانيا أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرورا. يعني هنا يقول هكذا، أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول وإذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشعير التشريعي. يعني بما أنه وصل هذا الغرض فحينئذ لابد المولى أن يبرزه، أن يبرزه وين؟ ويتصدى لتحصيله التشريعي. يعني يقول له خذ هذا الشيء يبرز اهتمامي بهذا الغرض وأنه وصل إليك فيجب عليك تحصيله. وذلك يعني ماذا؟ وصول التنجل مقرونا بتصدي المولى لتحصيل التشريع. وذلك كيف؟ يعني كطلب تحصيله أو ذلك التصدي، وذلك يعني التصدي بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك كطلب تحصيله. يقول له حصل ذلك الغرض أو كلمنا أطلب منك تحصيله، هذا حينئذ يكون قد تصدى المولى لذلك الغرض الذي تنجز بالوصول. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة للأكثر بمنجزين، يعني إذا لم يكن يطلب المولى مني تحصيل الأكثر أو لم يكن مثلا يجعل الحكم على وفقه فأنا أشك في وصوله، فحينئذ أتمسك بالأصل مؤمن، وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر. فأصل فكرة أن الغرض قد لا يتحصل إلا بالأكثر يقول هذه مؤمن عنها. لماذا؟ لأن المفروض إذا كان الغرض يتحقق بالأكثر لا بد للمولى أن يتصدى لإبراز اهتمامه تشريعي، إما بطلبه مباشرة أو بطلب تحصيله وبجعل حكم على وفقه، وطالما أنني أشك في طلب تحصيله وأشك في جعل حكم على صدقه فحينئذ أتمسك بالأصل
مؤمن.
وعلي في هذه الحال فما ذكر في البرهان الثاني من قبل الأمان ليس بتمام. البرهان الثالث يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه غدا بحول تعالى. إذا ما كان منكم شيء حتى لا نجي نحن بوقت باكر، يعني مثلا بالثمانية والنصف، ما أدري إذا كان عندكم ناتي مثلا بالتسعة للعشرة والنصف أو بالتسعة والنصف للحادي عشر، إذا ما عندكم شيء.
من إذا عشرة والنصف
جيد، ما في مشكلة، من التاسعة للعشرة
من حادي إلى حادي عشر
ما عندي أي مانع. من التاسعة والنصف إلى الحادي عشر أو من التاسعة إلى العاشرة والنصف.
صحيح.
أفضل أن نأتي بوقت مبكر. من التاسعة والنصف. ها؟ والنصف.
شيخ عبد الرحمن إلى
التاسعة والنصف إن شاء الله تعالى إلى الحادي عشر. إن شاء الله تعالى نحن حتى ننتهي من هذا القسم. يعني لم يبقى عندنا إلا حوالي أربع جلسات، واضح؟ أربع جلسات ننتهي إلى الاستصحاب على هذه الطريقة، يعني نعطي في اليوم حصتين ننتهي خلال أربع جلسات ونأتينا نرى هل نقف في الاستصحاب حتى نقر الإدارة أو نقف عند الاستصحاب ونعمل شوية مراجعة. الله إن شاء الله تعالى. إذا ما عندكم شيء يعني، وإذا ما عندكم شيء نبقى على ما نحن عليه. يوم كذا فلذلك هذا يعني كل واحد يريد أن يقدم برهانا يأخذ شيئا معينا، يعني أصحاب البرهان الأول لم يأخذوا بعين الاعتبار قضية الغرض، الأخوان التفت إلى هذه القضية وقال أما في حال العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي كما دعوهم أبدا العلم الإجمالي منحرف، ولكن يوجد عندي طريق آخر أستطيع أن أمنع من جريان البراءة بإحاد الأكثر، وما هو؟ هو القول بفكرة وجود غرض، والغرض الموجود في المقام معلوم التفصيل، يعني اشتغل فيه الذمة وتنجز علي، أشك أنه لو أتيت بالعكس بالأقل هل أحقق الغرض أم لا؟ فشك في المحقق، لماذا؟ لأنني اشتغلت الذمة يقينا والفراغ الذمة اليقيني، لماذا؟ طبعا نحن أمثل بالفراغ ولا هو المقام في التحصيل، ولكن باعتبار القرب بينهما فالذمة اشتغلت لتحصيل هذا الغرض، فلو أتيت بالأقل أشك في تحصيل هذا الغرض فيجب علي الاحتياط وآتي بالأكثر، لأن يتيقظ حينئذ إذا كان الطريق لتحصيل الغرض هو الأقل فقط أتيت به، وإذا كان الطريق لتحصيل الغرض هو الأكثر فقط أتيت به، فتحقق من فناء الذمة وبتحصيل الغرض يقينا، بينما لو أتيت بالأقل فقط فأشك، فلذلك في هذه الحالة لا تجد براءة من الأكثر.
وصحيح شيخنا هذا من كلام
متين
ولكن للسيد الشهيد هناك
جعل الأغراض ذا ملاذ. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. هو أحد المقدمات التي بنى عليها الأخوان ما هي؟ أن الغرض وحداني وليس الغرض ذو مراتب وليس الغرض مردد بين الأقل والأكثر كما هو الواجب. مش يقدر يقول لهم هذا أول الكلام. من أين لك هذه الدعوة؟ الغرض نعم في بعض الأحيان قد يكون الغرض وحداني، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الغرض ذو مراتب. الأقل يحقق مرتبا الأقل الأضعف، والأكثر يحقق الغرض أكثر. وعندما يكون عندي واجب يردد أمره بين الأقل والأكثر يحتمل أن يكون الغرض ما هو أيضا مردد وذا مراتب. الأقل يحقق لي المرتبة الضعيفة، والأكثر يحقق لي المرتبة العالية والقوية. ولكن أنا أشك في من أول الأمر أن الذي اشتغلت به الذمة هل هو الغرض القليل أم القوي؟ يعني الغرض ضعيف أم الغرض القوي؟ فالغرض القوي معلوم على كل تقدير، والغرض الكثير القوي العالي مشكوك في الاختيار في البراءة. هذا مضافا إلى أنه أنت قلت أن الغرض قد تنجب بحكم العقل. نأتي نقول هل مطلقا الغرض يتنجب بحكم العقل؟ وبالتالي في هذه الحالة يصير المولد من موارد الشك المحصل؟ نقول لا، ليس دائما إذا تنجز علي الغرض فيكون المورد من موارد الشك في المحصل، وبالتالي في هذه الحالة تجري قاعدة الاشتغال. لأنه إنما يتنجز الغرض بالعقل إذا تفضل المولد لإبراز اهتمامه تشريعي. يعني ما معنى هذا؟ العقل أدرك، صحيح أدرك أن هناك غرض للمولى، ولكن هل المولى مهتم به يعني يريد تحصيله أو لا؟ إذا المولى لم يبرز اهتمامه فحينئذ لم نصل إليه. فإنما يتنجس بالوصول لا بمجرد إدراك العقل لوجوده. إذا أدرك العقل أنه موجود يعني أدرك أن هناك غرض، لا نقول موجود، أن هناك غرض من وراء الأحكام، صحيح؟ ولكن هل وصل إليه حتى يتنجس عليه أم لا؟ طالما المولى لم يبرز اهتمامه، لم يشرع حكم على وفقه، أو لم يطلب تحصيل ذلك الغرض، فحينئذ لا اهتمام للمولى به، بل لا اهتمام، يعني بالتالي لم يتنجس عليه ذلك الحكم، لأنه لم يصل إليه. لا بمجرد أنني من العقلية فأؤمن بوجود غرض فقط يتنجس على ذلك، لا، هل وصل إليه حتى يتنجس أم لا؟ ومن هنا الأحكام التدريجية عندنا، كيف؟ أحكام إنشائية، يوجد لنا أحكام إنشائية لم تصل إليه، وفي بعض الأحيان قد نعلم بأنه يوجد أحكام، أن توجد عندي وقائع معينة، هذا الوقائع المعينة يوجد على صدقها حكم، لكنه لم يشرع أو لم يصل إلي، لم تقول لم يشرع، لم يصل إلي، فلا أكلف به، حتى لو عانيت بوجود مصلحة فيه، هل أطالب؟ لا أطالب به. لماذا؟ لأنه احتاج إلى إبراز للمولى، لأن لعله ما زال في مرحلة الإنشاء لم يخرج إلى مرحلة الفعلية. فهل أطالب أنا وتشتغل ذمتي بما هو مشرع في عالم الإنشاء والجهل؟ لا. ومن هنا كما يقولون في باب الخمس، في الخمس في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي زمن أمير المؤمنين، وفي زمن الحسن والحسين عليهم السلام، لا يوجد أثر لمسألة الخمس، إنما الخمس بدأ من عصر الصادقين عليهما السلام، الباقر والصادق عليهما السلام. فنقول يعني حينئذ هل هما من الأمور الولائية الحكومية أم لا؟ علماءنا ماذا يقولون؟ كان هناك خمس ولكنه شرع ولم يصل إلى مرحلة الفعلية، فلذلك لم تطالب به الأمة. عندما خرج إلى مرحلة الفعلية على يد الباطل والصادق عليهما السلام فحينئذ طولب به الأمة. وهذا الذي نقول، يعني وصل إلى المكلفين. هنا كذلك الأمر، العقل أدرك وجود مصلحة، ولكنها هل إدراكه هذا كاف للتنجيم أم أنه لا بد من الوصول؟ لا بد من الوصول. فطالما أنني أشك في وصوله فلا بد من الوصول. البرهان الثالث إن شاء الله تعالى طبعا اقرأوه وليس بكبير، يعني الآن عندنا البرهان الرابع خامس سادس، إن شاء الله تعالى سنحاول غدا إنهاء هذا البراهين، وبالتالي ننتهي من المصداق الأول من المصداق دوران الأمر بين الأقل والأكثر والمرتبط في الأجزاء. في الشرائط يعني إذا لاحظوا الشرائط قليل جدا، يعني لعله خلال نصف درس ننتهي. ودوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي والشرعي في درس واحد، والملاحظات العامة تحتاج إلى درس جلستين أو ثلاث جلسات، جلستين أو ثلاث جلسات، يعني هذه أربعة أو خمس جلسات نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من هذا. ولكن حتى ننتهي لابد أن تساعدوني أيضا في القراءة، يعني لابد أن تقرأ المطلب في البيت وتحاول أن تفهم هذا المطلب حتى نأتي هنا ولا نقف كثيرا عند هذه القضايا، طبعا هي قضايا مهمة.